الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى الدين. أما بعد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فالمعطلون نوعان، أحدهما عطل صفاته والثاني عطل أحكامها وموجباتها. كان هذا العذاب عقوبة لهم من هذا الوجه ودواء لهم من جهة الرحمة السابقة للغضب اجتمع به الأمران. فإذا زال الغضب بزوال سببه وزالت المادة الفاسدة بتغير الطبيعة المصرية لها في الجحيم بمرور الأحقاب عليها وحصلت الحكمة التي أوجبت العقوبة، عملت الرحمة عملها وطلبت أثرها من غير معايض. يوضح الوجه الحادي عشر، وهو أن العفو أحب إليه سبحانه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والرضا أحب إليه من الغضب، والفضل أحب إليه من العدل. ولهذا ظهرت آثار هذه المحبة في شرعه وقدره، ويظهر كل الظهور لعباده لثوابه وعقابه. وإذا كان ذلك أحب الأمرين إليه، وله خلق الخلق وأنزل الكتب وشرع الشرائع، وقدرته سبحانه صالحة لكل شيء لا قصور فيها لوجه ما، وتلك المواد الرديئة الفاسدة مرض من الأمراض، وبيده سبحانه الشفاء التام والأدوية الموافقة لكل داء، وله القدرة التامة والرحمة السابقة والغنى المطلق. والعبد أعظم حاجة إلى من يداوي علته التي بلغت فيه غاية الضرر والمشقة. وقد عرف العبد أنه عليم وأن دواءه بيد الغني الحميد، فتضرع إليه ودخل به عليه، استكان له وانكسر قلبه بين يديه، وذل لعزته وعرف أن الحمد كله له، وأن الحق كله له، وأنه هو الظلوم الجهول، وأن ربه تبارك وتعالى عامله ببعض عدله لا بكل عدله، وأن له غاية الحمد فيما فعل به، وأن حمده هو الذي أقامه في هذا المقام ووصله إليه، وأنه لا خير عنده من نفسه بوجه من الوجوه، بل ذلك محض فضل الله وصدقته عليه، وأنه لا نجاة له مما هو فيه إلا بمجرد العفو والتجاوز عن حقه، فنفسه أولى بكل ذنب وعيب ونقص، وربه تعالى أولى بكل حمد وكمال ومدح. فلو أن أهل الجحيم شهدوا نعمته سبحانه ورحمته وكماله وحمده الذي أوجب لهم ذلك فطلبوا مرضاته، ولو بدوامهم في تلك الحال، وقالوا: إن كان ما نحن فيه رضاك فرضاك الذي نريد، وما أوصلنا إلى هذه الحال إلا طلب ما لا يرضيك، فأما إذا أرضاك هذا منا فرضاك غاية ما نقصده، وما لجرح إذا أرضاك من ألمي، وأنت أرحم بنا من أنفسنا وأعلم بمصالحنا، ولك الحمد كله، عاقبت أو عفوت لانقلبت النار عليهم بردا وسلاما. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يأتي أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يخذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك من رسول، فيقول واثقهم ليطيعنه فيرسل إليهم يدخل النار. قال: والذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وبالمسند أيضا من حديث قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة مثله، وقال: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها. هؤلاء لما رضوا بتعذيبهم وبادروا إليه، لما علموا أن فيه رضا ربهم وموافقة أمره ومحبته، انقلبت في حقهم نعيما. ومثل هذا ما رواه عبد الله بن المبارك قال: حدثني الشديد قال: حدثنا ابن أنعم عن أبي عثمان أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلين من دخل النار يشتد صياحهما، فقال الرب جل جلاله: أخرجوهما، فأخرج فقالهما: لأي شيء اشتد صياحكما؟ قال: فعلنا ذلك لترحمنا. قال: رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار. قال: فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها الله سبحانه عليه بردا وسلاما، ويقوم الآخر فلا يلقي، فيقول له الرب: ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك؟ كما ألقي صاحبه فيقول ربي إني أرجوك ألا تعيدني بها بعدما أخرجتني منها، فيقول الرب تعالى لك رجاؤك، فيدخلان الجنة جميعا برحمة الله. وذكر الأوزاعي عن بلال بن سعد
طريق رشدين كما ترى رشدين ضعيف. ابن أبي عندنا كحدنا ابن أنعم الرحمن بن زياد بن أنعم إيه فريقي ضعيف أيضا هذا يشتغل. تفضل.
يقول الساقي يسليم ولا
وذكر الأوزاعي عن بلال بن سعد قال يؤمر بإخراج رجلين من النار، فإذا أخرجا ووقفا قال الله ووقفا قال الله لهما كيف وجدتما مقيلكما وسوء مصيركما، فيقولان شر مقيل وأسوأ مصير صار إليه العباد، فيقول لهما بما قدمت أيديكما وما أنا بظلام للعبيد. قال فيؤمر بصرفهما إلى النار، فأما أحدهما فيغدو بأغلاله وسلاسله حتى يقتحمها وأما الآخر فيتلكأ فيؤمر بردهما، فيقول الذي غدا في أغلاله وسلاسله حتى اقتحمها ما حملك على ما صنعت وقد جربتها، فيقول إني خبرت من وبال معصيتك ما لم أكن أتعرض لسخطك ثانيا، ويقول الذي تلكأ ما حملك على ما صنعت، فيقول حسن ظني بك حين أخرجتني منها ألا تردني إليها، فيرحمهما جميعا ويأمر بهما للجنة. الوجه الثاني عشر أن النعيم والثواب المقتضى رحمته ومغفرته وبره وكرمه، ولذلك يضيف ذلك إلى نفسه، وأما العذاب والعقوبة فإنما هو من مخلوقاته، ولذلك لا يسمى للمعاقب المعذب بل يفرق بينهما، فيجعل ذلك من أوصافه وهذا من مفعولاته، حتى في الآية الواحدة كقوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقال تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، ومثلها في آخر الأنعام فما كان من مقتضى أسمائه وصفاته فإنه يدوم بدوامها ولا سيما إذا كان محبوبا له وهو غاية مطلوبه بنفسها، وأما الشر الذي هو العذاب فلا يدخل بأسمائه وصفاته وإن دخل في مفعولاته لحكمه لحكمة إذا حصل الزال وفنى بخلاف الخير، فإنه سبحانه دائم المعروف لا ينقطع معروفه أبدا وهو قديم الإحسان أبدي الإحسان، فلم يزل ولا يزال محسنا على الدوام، وليس من موجب أسمائه وصفاته أنه لا يزال معاقبا على الدوام غضبان على الدوام منتقما على الدوام. فتأمل هذا الوجه تأمل فقيه أي باب أسماء الله وصفاته يفتح لك بابا من أبواب معرفته ومحبته.
يفتح لك باب
من أبواب معرفته ومحبته. يوضح الوجه الثالث عشر وهو قول أعلم خلقه به وأعرفهم بأسمائه وصفاته والشر ليس إليه، ولم يقف على المعنى المقصود من قال الشر لا يتقرب به إليه، بل الشر لا يضاف إليه سبحانه من وجه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه، فإن ذاته لها الكمال المطلق من جميع الوجود، ذاته كلها صفات كمال يحمد عليها ويغنى عليه بها، وأفعاله كلها خير ورحمة وعدل وحكمة لا شر فيها من وجه ما، وأسماؤه كلها حسنى، فكيف يضاف الشر إليه بل الشر من أدب المفعول بل الشر في مفعولاته ومخلوقاته وهو منفصل عنه، إذ فعله غير مفعوله ففعله خير كله، وأما المخلوق المفعول ففيه الخير والشر.
من هذا الباب قال السفاريني وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، فمفعولات الله عز وجل منها ما يجب الرضا به ومنها ما لا يجوز الرضا به، وأما أفعال الله فإنه يجب الرضا بها.
قال رحمه الله إذا كان الشر مخلوقا منفصلا غير قائم بالرب سبحانه فهو لا يضاف إليه، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل أنت لا تخلق الشر حتى يطلب تأويل قوله، وإنما نفى إضافته إليه وصفا وفعلا واسما، وإذا عرف هذا فالشر ليس إلا الذنوب وموجباتها، وأما الخير هو الإيمان والطاعات وموجباتها، والإيمان والطاعات متعلقة به سبحانه، وليجها خلق خلقه وأرسل رسله وأنزل كتبه، وهي ثناء على الرب وإجلاله وتعظيمه وعبوديته. وهذه لها آثار تطردها ويقتضيها، فتدوم آثارها بدوام تعلقاتها. وأما الشرور فليست مقصودة بذاتها، ولا هي الغاية التي خلق لها الخلق، هي مفعولات قدرت لأمر محبوب وجعلت وسيلة إليه، فإذا حصل ما قدرت له اضمحلت وتلاشت وعاد الأمر للخير المحض. الوجه الرابع عشر أنه سبحانه قد أخبر أن رحمته وسعت كل شيء، فليس شيء من الأشياء إلا وفيه رحمته، ولا ينافي هذا أن يرحم العبد من يشق عليه ويؤلمه وتشتد كراهته له، فإن ذلك بالرحمة أيضا كما تقدم. وقد ذكرنا حديث أبي هريرة آنفا وقوله تعالى لزينيك الرجلين رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار. وقد جاء في بعض الآثار أن العبد إذا دعا لمبتلى قد اشتد بلاؤه وقال اللهم ارحمه، يقول الرب تبارك وتعالى كيف أرحمه من شيء به أرحمه، فالابتلاء رحمة منه له لعباده. وفي أثر إلهي يقول الله تعالى أهل ذكري أهل جالستي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل معصيتي لا أطرقهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أرسليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب. فالبلاء والعقوبة أدوية قدرت لإزالة أدواء لا تزول إلا بها.
هذا القدسي، هذا الأثر القدسي مما لم يثبت، لا نعلم ثابتا.
فالبلاء والعقوبة أدوية قدرت لإزالة أدواء لا تزول إلا بها، والنار هي الدواء الأكبر، فمن تداوى في الدنيا أغناه ذلك عن الدواء في الآخرة، إلا فلا بد له من الدواء لحسب دائه. ومن عرف الرب تبارك وتعالى بصفات جلاله ونعوت كماله من حكمته ورحمته وبره وإحسانه وغناه وجوده ومحبته إلى عباده وإرادة الإنعام عليهم وصدق رحمته لهم، لم يبادر لإن كان ذلك إلا يبادر إلى قبوله. يوضح الوجه الخامس عشر أن أفعاله سبحانه لا تخرج عن الحكمة والرحمة والمصلحة والعدل، فلا يفعل عبثا ولا جورا ولا باطلا، بل هو المنزه عن ذلك كما ينزه عن سائر العيوب والنقائص. وإذا ثبت ذلك فتعذيبهم إن كان رحمة بهم حتى يزول ذلك الخبث وتكمل الطهارة فظاهر، وإن كان لحكمة فإذا حصلت تلك الحكمة المطلوبة زال العذاب، وليس في الحكمة دوام العذاب أبد الآباد، بحيث يكون دائما بدوام الرب تبارك وتعالى. وإن كان لمصلحة فإن كان يجي إليهم فليست مصلحة في بقائهم في العذاب كذلك، وإن كانت المصلحة تعود إلى أوليائه فإن ذلك أكمل في نعيمهم، فهذا لا يقتضي تأبيد العذاب، وليس نعيم أوليائهم وكمالهم وقوفا على بقاء آبائهم وأبنائهم وأزواجهم في العذاب السرمد. فإن قلتم إن ذلك هو موجب الرحمة والحكمة والمصلحة قلتم ما لا يعقل، وإن قلتم إن ذلك عائد إلى محض المشيئة ولا تطلب له الحكمة ولا غاية، فجوابه من وجهين، أحدهما أن ذلك محال على أحكم الحاكمين وأعلم العالمين أن يكون أفعاله معطلة عن الحكم والمصالح والغايات المحمودة من القرآن والسنة،
وأعلم العالمين
أن يكون أفعاله معطلة عن الحكم والمصالح والغايات المحمودة والقرآن والسنة وأدلة المعقول والفطر والآيات المشهودة شاهدة بطلان ذلك. والثاني أنه لو كان الأمر كذلك لكان يقاوم بالعذاب والانقطاع عنهم بالنسبة إلى مشيئته سواء، ولم يكن في انقطاعه ما ينافي كماله، وهو سبحانه لم يخبر بأبدية العذاب وأنه لا نهاية له. وغاية الأمر على هذا التقدير أن يكون الجائزات الممكنات الموقوف حكمها على خبر الصادق. فإن سلكت طريق التعليم بالحكمة والرحمة والمصلحة لم يقل الدوام، وإن سلكت طريق المشيئة المحضة التي لا تعلى لم تقضيه أيضا، وإن وقف الأمر على مجرد الإذن فليس فيه ما يقتضيه.
عصاة الموحدين صالح، هذا كلام جيد مفيد جدا وهو تأصيل جميل، أما في حق الكفار فليس بصحيح، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجي كل كفور وهم يشترقون فيها، ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يذكر فيه من ذكر وجاءكم نذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ففي حق أهل التوحيد هذا الكلام تدعمه أدلة كثيرة كخروج الموحدين ورحمة الله سبحانه وتعالى بهم وتمحيصهم وتنقيتهم وأنه الأمثلة التي مضت كثير من هذه الأمثلة. أما في حق الكفار فلا يتسنى هذا، فيه تعارض مع الأدلة.